أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، وانشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم، عليكم السلام، في بيان الماتن يحفظه الله، والذي به حاول جادا أن يبين رفع الغموض والإشكال في أنه هل يترتب على الالتزام بمبنى الترتب عقابان أو عقاب واحد. وقد قال الماتن هنا كبريات ثلاث العقل يراها في النظرة الساذجة. الأولى تعدد العقاب بتعدد التكليف وعصيانه، والثانية وحدة العقاب بوحدة التكليف، والثالثة أنه لا عقاب على ما لا طاقة لنا به ولا قدرة لنا عليه. ثم بين أن هذه الكبريات الثلاث في النظرة الأولى نجد بعض التنافي فيما بينها، ولكن عند التأمل فيها نجد التوافق والانسجام، وذلك أننا من خلال الأمثلة التي أوردها الماتن نستكشف أن التكليف بالرغم أنه واحد، يعني يوجد تكليفان، لكن العقاب لا يترتب على التكليفين المختلفين، وإنما يترتب على وجود القدرة، وذلك أن الذي لديه قدرة بإنقاذ جميع الغرقى ثم لا ينقذهم يعاقب بعقاب متعدد بعددهم، بينما الذي لديه قدرة ترتبية بإنقاذ النصف على نحو الترتب نجد أنه لا يعاقب على عددهم، بل يعاقب بمقدار النصف، مع أن المثال واحد والتكليف أيضا يقول متحد. غاية الأمر أن ذلك تكليف كما نقول في رتبة واحدة، الذي لديه قدرة على إنقاذ الجميع يكلف بتكليف ماذا؟ متعدد بمقدار الجميع، وهذا مكلف بتكليفين مختلفين بإنقاذ هذا النصف ألف إن عجز عن النصف باء، وبالعكس على نحو الترتب. ويقول هذا غير ضائر، يعني هذا مو فارق بين المثالين، ولكنه يكشف هذا عن أن العقاب إنما يترتب على وجود القدرة والطاقة لدى المكلف التي بها يستطيع المكلف أداء التكليف. نعم. وهكذا جاء أيضا بمثال ثاني واستكشف منه من المثال الثاني أن المسألة هي بمثابة التكليف التخييري. كيف خصال الكفارة؟ خصال الكفارة لا نكلف فيها إلا بتكليف واحد باعتبار أن الملاك الذي يراد للمكلف أن يستوفيه والغرض الذي يراد للمكلف أن يحققه هو غرض واحد، فلو عصى لا يعاقب إلا بعقاب واحد. هنا الملاك وإن تعدد في التكليف الترتبي لكن تعدد الملاك لا يجعل التكليف يختلف عن التكليف التخييري. معي؟ لماذا؟ يقول المكلف لأن المدار على القدرة، والقدرة بما أنها واحدة فاردة في التكليف الترتبي فلا يستحق المكلف إلا عقاب واحد. ومن هنا يقول الماتن نحن نجمع بين القول بالترتب والحقيقة اللي هو ماذا؟ الأخذ بالقاعدة العقلية الأولى، إذا تعدد التكليف ثم عصي فيستحق المكلف لعقابين. هنا نلتزم بالترتب ولكن نرى القاعدة العقلية الأولى قابلة للانسجام والتلاؤم مع القاعدة العقلية نمر 3 التي تقول لا عقاب على ما لا طاقة للمكلف به، أي لا نرى تناف بين القاعدة العقلية نمر 1 والقاعدة العقلية نمر 3. طيب، بناء على هذا يقول الماتن أريد أن أوضح لكم المسألة حتى لا يبقى في نفوسكم شائبة لإشكال ولا نحو من الغموض في هذا المطلب. يقول إليكم هذا المثال الذي من خلاله نستوعب المطلب بشيء من الوضوح، وذلك أن المكلف بتكليفين أحدهما مرجوح والآخر راجح يتساوى مع من كلف بتكليف واحد. عجيب. كيف؟ يقول بهذه المثابة، لأن من كلف بتكليف واحد فعصاه يعاقب بعقوبة واحدة، ليس كذلك؟ نعم. من كلف بتكليفين ترتبيين أحدهما يترتب على عصيان الآخر أيضا يعاقب بعقاب واحد ليس إلا، وذلك أن الطاقة له القدرة لديه واحدة. فإذا جاب الراجح وترك المرجوح واضح لا عقاب على ترك المرجوح، لأنه ماذا؟ أصلا ما عنده قدرة للإتيان به وهي الصلاة، يعني جاء بالإزالة أو أنقذ الغريق وترك الصلاة، عليكم السلام. وإن جاء المكلف بالمرجوح فالعقاب فقط على المقدار الزائد الذي تركه، بمعنى أنه بإتيانه بالمرجوح كما قلنا إذا حقق مصلحة بمقدار 80 أو 90% يعاقب على 10% التي تركها، ليس إلا، ولا يعاقب على التكليف 100%، وإنما يعاقب عليه بمقدار ما تركه من الأمر الذي يستحق به التكليف الراجح الرجحان. إذا كان الأمر كذلك، يقول نعطيك الآن مثال عرفي، لو قيل لك هكذا: ائتينا بماء، ائتينا بلبن، فإن لم تجد فما، وكنت تعلم أن هذا المولى جليل القدر الذي أصدر الأمر كان عنده تحقيق لغرضين: اللبن ليكون شرابا باردا سائغا لذة غذاء له، والماء بس ليروي به عطشه، ذاك يروي العطش ويحقق ماذا لديه؟ الغذاء، خلنا نقول يغذيه، نعم يتعشى به، خلنا نقول يحقق به ماذا؟ غرض العشاء. أما الماء فقط لري العطش، وكان عنده المكافأة ب20 حسنة والعقاب ب20 سنة على ترك امتثال التكليفين، ثم أن المكلف قال نعم لن آتي له باللبن، خلني أدخر اللبن لنفسي، وهذا مولى يستطيع أن يرتب وضعه، فجاء له بالماء، وسبحان الله هذا المولى سريع الفعل شرب الماء وخرج، نسي أصلا الغرض. تالي تذكر أن المسألة مسألة عقاب ومسألة ثواب ومسألة ماذا؟ تكليف ترتبي. قال لماذا لم تأتي باللبن الذي كان يحقق الغذاء والري من العطش؟ فقال العبد ادخرته لنفسي. يقدر المولى الآن يعاقب بعقاب 20 شنو؟ سنة من السجن؟ لا، 10 سنوات. لماذا؟ لأن استوفى بعض ملاك الراجح، وهو ري العطش اللي كان له مقدار شنو؟ 10 سنوات. ففي الحقيقة نستكشف من خلال هذه الأمثلة العرفية أن من استوفى المرجوح أتى ببعض ملاك الراجح، ومن لم يستوفي كلا التكليفين فعصى، يعاقب بالعقاب للراجح ليس إلا، ولا يعاقب بعقاب المرجوح. نعم، العقاب إذن ماذا؟ واحد. يقول وهذا يبين لنا على أن المناطة والملاكة في معاقبة المولى لترك الفعل وعصيانه يترتب على ماذا؟ على قدرة المكلف على امتثاله. وبما أنه لا قدرة للمكلف على الجمع بين التكليفين الراجح والمرجوح، فلا يعاقب إلا بعقوبة واحدة، فإن جاء بالراجح فلا عقاب عليه، وإن تركهما استحق عقاب الراجح، وإن أتى بالمرجوح عقاب الفارق الضئيل البسيط اللي قلنا بمقدار 10 حسنات فات هذا، فتكون عليه 10 سيئات مثلا. خو بعده يقول: ومن خلال هذا العرض نريد أن نوضح مطلبا. بعض الأصوليين لما قال إن ترك المرجوح لا عقاب عليه توقف في هذه المسألة، قال: شلون هو تكليف مولوي وتركه لا يستوجب العقاب؟ شوية توقف، ثم قال: إن الحق في المقام أن التكليف بالمرجوح ليس بتكليف مولوي، تكليف شنو؟ إرشادي. الله يريد أن يبين لهذا المكلف، يبين لماذا وجود المصلحة في ملاك التكليف بالمرجوح، ولا يريد أن يقول إن تركه يستحق به المكلف العقاب عليه، لأن أصلا مو مولوي، وإنما هو إرشاد لوجود المصلحة، ليس إلا. الماتن يقول: هذا التخريج ليس في محله، ليس في محله. لماذا؟ لأنه يكفي في التكليف المولوي كما قلنا ترتب بعض المصلحة عليه، مثل أن يستوفي جزءا من الغرض كما بينا. احنا لو أتينا بالتكليف المرجوح اللي هو الصلاة وتركنا الإزالة، صلينا وتركنا الغريق يغرق معي، وكان لأداء الصلاة يحقق قلنا كم؟ بمقدار 80 حسنة، لكن إنقاذ الغريق 100 حسنة، معناه أننا فوتنا على أنفسنا ماذا؟ بمقدار 20 حسنة ليس إلا. وهذا كافٍ في جعل التكليف بالمرجوح مولويا، لأن مولوية التكليف ليس شرط فيها أن تتحقق، أن يتحقق بالمقدار الأعلى كما رأينا. التكليف أيضا حتى بالمستحبات مولوي، هذا حقق لنا بعض الغرض، ليش ما يصير مولوي؟ بل يكفي ماذا من تحقيق الغرض، حتى لو ما قلنا حصلنا حسنات، بس شوفوا حسنات ما في، مثل شنو؟ جلسنا نصلي وتركنا إنقاذ الغريق اللي كان مو من مثل ما نعبر احنا الأحسائيين حد يعني كلش واصل في درجة الإيمان، عرفنا؟ هذا المؤمن جي يوم القيامة، تعرفون عقاب تارك إنقاذ المؤمن؟ ومن أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، وهذا اللي ترك يموت كأنه قتل الناس جميعا، عقاب شديد. بس لأن هذا قاعد يصلي وتارك ذاك المؤمن، واضح أنه لا يعاقب بالعقاب الشديد، في تخفيف عليه من العذاب. يعني لو كان في الدرك الأسفل من النار مع هامان وقارون راح شوية يرتفع عنهم بدرجتين أو ثلاث أخف في عذابه، والسبب في ذلك أنه يعود إلى ماذا؟ إلى اشتغاله بالصلاة. فالاشتغال بالصلاة يجعل التكليف مولويا، بمعنى أن يحقق بعضا من المصلحة وهي تخفيف العقاب. وليش هذا ما يصير مولوي؟ بعد ذلك يقول الماتن: بل حتى لو قلنا أن التكليف هذا تركه لا يترتب عليه عقاب كما رأينا، عند ترك التكليفين ما في عقاب عليه لأن التكليف على الراجح. طيب، والإتيان به مع ترك الراجح أيضا ما يترتب عليه ثواب. ليش؟ لأن قاعد يصلي وترك إنقاذ ذلك المؤمن، ما له ثواب. ها، بس يقول هنا مع ذلك ما عدم ترتب الثواب التكليف مولوي. عجيب، مولوي ولا ثواب ولا عقاب عليه. يقول نعم. إذن ما هو المناط عندك في مولوية التكليف أيها الماتن؟ يقول: أنا ليس المناط لدي أن يترتب العقاب والثواب على التكليف المولوي، ليس كذلك. المناط عندي أن يكون التكليف منسوبا إلى المولى، يؤتى به من أجل المولى. نسبة التكليف إلى المولى تجعل التكليف مولويا. نعم. أما إذا كان التكليف لم يؤتى به لأجل مولوية المولى، وإنما من أجل استيفاء الغرض والمصلحة والملاك الموجود فيه من دون أي نسبة إلى المولى، هذا يجعل التكليف شنو؟ إرشادية. مثل: داوي نفسك عند الطبيب، هذا تكليف إرشادي. بس هذا اللي قاعد يصلي يصلي من أجل شنو؟ واضح أنه يصلي من أجل المولى. تقول إنه هو يعلم إنه ما يحصل ثواب، يقول فليكن. وهذا الناس تفكر إنه لا يعملون الأعمال لله إلا من أجل الثواب؟ لا، بداعي الشكر، بداعي الحب لله تبارك وتعالى. هو يحب الله بس يريد يعصي، يعصي في شنو؟ ترك الراجح، مع محبته له لكنه أيضا ماذا؟ لا يريد أن يطيعه في ذلك الأمر بالراجح. قلت كيف يجتمع هذا الحب وعدم الإطاعة؟ يقول ما شاء الله إيش كثر يجتمع. أنت تشوف ناس إيش كثرهم تحبهم في الخارج، وإذا قالوا لك شيء شنو؟ تستثقل وتستصعب، أصلا ولا تمتثل، بل تحاول ماذا؟ تغطي على نفسك، تبتعد. حتى إذا شافك من بعيد أو اتصل عليك تلفون قال لك مثلا شنو؟ ها نسينا يا مولانا، نسينا. يقول الحب ما في، يعني مو شرط إلا يجتمع مع ماذا؟ الطاعة للتكليف. لا يمكن الإنسان يأتي بالتكليف بالمرجوح لحبه للمولى لكنه لا يترتب عليه ثواب، ومع ذلك هو تكليف شنو؟ مولوي. يقول إلى هنا اتضح المطلب، بس يقول في شيء حتى لا واحد بعد يشكل علينا بإشكال. عندما نقول إن الإتيان بالمرجوح يحقق بعضا من الملاك ويستوفى به بعضا من الثواب، هذا في النظرة الأولية الطبيعية. لا لا لا، الأولية الطبيعية غير البدوية، يعني بالنظر إلى العنوان الأول. في بعض الأحايين، في بعض الأحايين قد تأتي بالمرجوح وتترك الراجح، لكن ما تستوفي ولا ذرة من الثواب، بل يزاد لك في العقاب لترتب عنوان ثانوي على ذلك. عجيب شلون؟ يقول كما لو أنه، كما لو أنه أمر بإنقاذ المؤمن وكذلك بالصلاة، فكان أو لا، خلني نقول بإنقاذ غريقين على نحو الترتب، وكان أحدهما مؤمن والثاني غير مؤمن. هذا على قراءة ورش والمؤمنون والمؤمنات. والثاني غير مؤمن، ذلك الأمر بإنقاذ المؤمن راجح، وإنقاذ غير المؤمن مرجوح لكونه إنسان. لكن شنو هذا الذي أمر؟ عند استخفاف واستحقار لأهمية المؤمن، ما عنده حرمة أصلا للمؤمنين، فترك الإنقاذ للمؤمن، هو يدري أن إنقاذ المؤمن هو الراجح وغيره إنقاذ غير المؤمن مرجوح، بس مو ناظر إلى الراجع. شين قل له مؤمن؟ شين هو مؤمن؟ هذا مؤمن مؤمن فكنا بس. مثل ما طبعا استحقار لحرمة المؤمن واستصغار لهذه الحرمة وتقليل لهذه الرتبة التي أبانها النبي والأئمة أعظم من حرمة الكعبة. هذا لو جاء يوم القيامة تشوفون مو بس يعاقب على ترك الإنقاذ بما هو إنقاذ، وإنما يصبح أتى بموبقة من الموبقات وكبيرة من الكبائر لا يعلم بعقابها إلا الحق تبارك وتعالى. يعني شو يصير؟ يضاعف عليه العذاب أضعاف مضاعفة. وذيك اللي كم حسن يقول أنا قاعد أصلي إلى العالمين، يقول هذه صلاتك لا تغنيك شيء ولا تفيدك أي شيء. تعلم بأن الاستحقار والاستخفاف بحرمة المؤمن لا يمكن أن معد تأتي بعمل راجح ويصبح ماذا له ثواب أو يخفف من عقاب الاستحقار. يقول هذا عنوان ثانوي قد يظهر من شنو؟ من الروايات. إيه
شيخنا، ممكن يعني يصير منه لو مثلا بين إنقاذ مؤمن وبين صلاة مثلا، وفي الصلاة قال مثلا أنا بأصلي عشان أدعو على هذا المؤمن أن يغرقه الله سريعا، فيكون قنوته في هذه الصلاة
أي ممكن
على المؤمن.
إيه لا، واستخفاف أصلا قلت شنو هذا المؤمن خلني أصلي هذا ممكن. إيه أو لا، شوفوا شنو أمر بأمرين، يقول عنوان يتحقق عنوان ثانوي، يقول نعم هنا يشتد العقاب، بس اشتداد العقاب باعتبار ترتب عنوان ثاني آخر، مو العنوان الأولي اللي هو أحدهما راجح والثاني مرجوح، فأتى بالمرجوح وترك الراجح واستوفى بعضا من الملاك وحقق بعضا من الثواب. المسألة لا تعود إلى ذلك، وإنما تعود إلى الاستخفاف والاستحقار وعدم الاعتناء بالمؤمن. عرفنا؟ مثال ثاني يقول الله يأمره بشيئين، أحدهما مرجوح والآخر راجح، يقول له شوف هذان أمران ويجب عليك أن تأتي بهذا الراجل، فإن عصيت، إحنا نعرف أنك عاصي أو تعصي في بعض الأحيان، فإيتي بالمرجوح. يقوم شنو؟ ينظر إلينا من طرف خفي، يقول شنو؟ من الذي أمرني؟ نقول لا إله العالمين، سوي بيدك كذا إله العالمين. إيه فيستسقر عظمة المولى تبارك وتعالى كامرني. ليش يأمرني معي؟ لا أريد أن أمتثل أمره، فيصير عنده استكبار على أمر المولى تبارك وتعالى. خو يجي يوم القيامة نقول هذا نعم ترك الأمرين الراجح والمرجوح، بس ترى ما يستحق إلا عقاب واحد وهو ترك الراجح، والعقاب بمقدار كم؟ 100 سيئة. يقول لا، هذه إذا تقول عليه أكثر من 1000 سيئة قليلة، لأن المناط ليس فقط في تركه للراجح، بل لتحقق عنوان ثانوي آخر وهو شنو؟ الاستحقار والاستصغار والكبرياء على أوامر المولى. استصغر عظمته فتكبر عليه، لم يطع أمره. ما في مرة عليكم أن التكبر مر على الله بعدم طاعة أوامره، ومر على الخلق أن يرى ماذا؟ أنه أعظم من الخلق، وأن جميع الناس هم أقل منه رتبة وشأنة. يقول هذا نحو من شنو؟ واضح أن هذا لا يعاقب فقط بعقاب 100 سيئة، وإنما يعاقب بعقاب 1000 أو أكثر. شوف تضاعف عليه العذاب، وجعل في النار يصلاها. تقول لا ما ترك إلا 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 الراجح، المفروض ما إلا 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 100 سيئة. يقول لك أنت انتبه، مو المسألة أن عصيان الراجح، المسألة هو استصغار لعظمة المولى وعدم اعتنائه بأوامره. تحقق هالعنوان يجعل ماذا؟ مضاعفة العذاب أمر مقبول ومعقول ومعترف به لدى الكل، لأنه مو على أساس فقط أنه ترك الراجح، وإنما لصدق العنوان الآخر. يقول من خلال هذا البيان اتضح لدينا أن الالتزام بالترتب على طبق القواعد، يعني الله يقول لنا ايتي بالراجح، فإن عصيته ايتي بالمرجو، ولا إشكال فيه ولا يلزم التضاعف. بعد وأن العقاب لا يتعدد، لأن العبد ليست لديه إلا قدرة واحدة، فإن صرفها في الراجح لم يكلف بالمرجوح، وإن صرفها في المرجوح جاء ببعض من الملاك فيعاقب على ما فاته من الملاك اللي قلنا بمقدار 20 حسنة مثلا معي؟ وهذا أمر لله الحمد عرفي شرعي وعرفي. والسيد الحكيم يقول الترتب في العرف واضح ولا أحد يستطيع أن ينكره، وحتى أن استاذن الأخند هو داركس كان عند صاحب الكفاية كان يراه، يعني في العرف يراه، لكنه كان يحاول أن يتخلص منه وأن يفر. واللي يقول السيد الحكيم صاحب المستمسك أنا ببالي يعني أستذكر على فكري مثل ما نقول، أستذكر أن الأخذ لما كان يدرسنا كان يطرح في مجلس الدرس هالمثال. أول تعرفون الناس يدرسون عند الكتاتيب، يقول الأب لولده اذهب اليوم إلى المعلم فإن عصيت ما بتمتثل أمري، مو بتروح للمعلم، فاكتب في الدار ولا تلعب مع الصبيان. سفترت يعني عنده أمران، أحدهم الراجح وهو الذهاب إلى المعلم ليحصل على العلم، إن عصى لا يقعد يكتب واجبات اللي مال الأيام الماضية، ومو يكون يضيع وقت بالخروج مع إما يمتثل التكليف رقم واحد أو رقم اثنين. إذن الترتب في العرف موجود ولا مو موجود؟ موجود. بس الأخند لما جاء بهذا قال أيضا عندنا في بعض الأمثلة كما رأينا، سافر فإن لم تسافر فصوم، بعد واضح كما مر علينا. بس قال نعم نستطيع أن نؤول ما جاء في العرف وما جاء في الشرع في تأويل. كيف نؤوله؟ المولى عندما قال لك سافر وما سافرت أصلا رفع أمره، رفع بالمرة، قال لك صم، ذاك الأمر الأول شنو؟ زال انتهى، في رفع يد عن الأمر الأول، وفي أمر ثاني وهو الأمر بالصوم. ما في هنا يوجد أمران أحدهما يترتب على معصية الأمر الأول، لئلا يلزم عندنا الجمع بين الضدين يقول الآخر أو لا. شوف نقول الآخر، إما أن المولى رفع يده وهذا تأويل، احنا نأول بكذا ومقبول هالتأويل، إيش كثر الإنسان يكلف بأشياء ثم يعدل عنها. عندنا موجود هذا ولا مو موجود؟
موجود.
أقول لك سوي كذا، تجيني يوم ثاني أقول لك سوي، ما أقول لك سوي الأمر الثاني، سوي كذا، بما أنك ما سويت ذاك الأمر الأول يعني سوي هذا الأمر الثاني، يعني أصلا أنا عدلت عن الأمر الأول، رفعت ذاك الأمر الأول، كأنه لا يوجد إلا الأمر الثاني أو لا. تأويل آخر، في الحقيقة هنا الأمر بالمرجوح إرشاد مو مولوي، تكليف المولوي فقط هو التكليف بالراجح. بس الله حكيم لحكمته يبين لك ان في بعض الاشياء ترى فيها مصالح، فيها مصالح، يعني مثل قوله صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك، ترى السواك في مصلحه بس انت مو مامور به. معي؟ نعم. هنا ايضا يقول لك فان عصيت فأيتي بالمرجوح، أصلا مو مأمور به المرجوح، بس ترى اللي يقول الله يكشف لك النقاب ويزيل عنك الستر والحجاب بأن هذا المرجوح في شنو؟ ملا. نعم الأخوند يقول كذا. إذن لا تتصور أن الأمر بالمرجوح هو أمر مولوي، وإنما هو أمر شنو؟ إرشادي. وحينئذ ما قاله الترتبيون من أن يوجد أمران ولا بد أن نحل هالإشكال، يعني نعم نأتي بتوجيه، أصلا هنا ما في، أما لا يوجد أمران بالمرة أو لا يوجد أمران لكن أحدهما مو مولوي وهو الأمر بالمرجوح، إرشاد فقط إلى وجود مصلحة في المرجوح. يقول هذا يظهر حاله مما تقدم، لأننا قد قلنا أن الأمر المولوي لا يشترط فيه أن يترتب عليه ماذا؟ الثواب. يمكن أن يترتب عليه تخفيف عقاب، أو أنه يحقق أيضا ماذا؟ بعض الملاك، بعض الثواب، ما في معنى، مو شرط اللي يتحقق نفس رتبة ثواب الراجح، لا، يكفي فيه أن يتحقق بعض الثواب. ولو سلمنا أنه لا يوجد ثواب كما صورناه في بعض الأمثلة، فيكفي في مولويته النسبة إلى المولى، أنه يأتي به العبد من أجله، من أجل مولاه. والخلاصة أنه ما عندنا ما يوجب رفع اليد عن مولوية التكليف بالمرجوح، وقد وضحنا ذلك من خلال إما تخفيف العقاب وكفاية الأمر بالمرجوح لكونه مولويا لأنه يترتب عليه تخفيف العقاب، أو استيفاء بعض الملاك، أو النسبة إلى المولى، وكل واحد من هذه الثلاثة كاف في كون التكليف مولويا. نعم، وين وصلنا في التطبيق؟ وصلنا بسم الله.
أول
وين؟ فالعقاب، إيه. اللهم أجرنا من عقابك يا كريم. فالعقاب في المقام كالعقاب الحاصل بترك التكليفين غير المتزاحمين إذا كان أحدهما وافيا ببعض الملاك الآخر، مثل مثال اللبن والماء، كالأمر باللبن بملاك كوني شرابا وغذاء، والأمر بالماء فقط لري العطش شراب، حيث لا إشكال في لزوم التكليف بهما بنحو التكليف الترتبي بالضدين. يعني إن عصيت ما جئت باللبن، أصلاً إذا كان يعلم أن العبد دائما يسرق اللبن يختلسه، نقول اختلاسه، في كون الراجح مطلقا والمرجوح مقيدا بعصيان الراجح مع خلوهما عن إشكال التكليف بالضدين كما رأينا، ما في إشكال، كما لا إشكال في أنهما لو عصيا ما جاء لا باللبن ولا بالماء، لم يستحق هذا العبد إلا عقاب واحد بقدر عقاب عصيان الراجح، ولو عصي الراجح ترك ما جاء باللبن وامتثل المرجوح لم يستحق هذا العبد إلا بعض ذلك العقاب بلحاظ ما لم يستوفيه المرجوح من ملاك الراجح، لأن قلنا ملاك الراجح كم؟ 100 حسنة، وملاك المرجوح 80، فجاء بال80. ولا فرق بين ذلك والمقام في كيفية الاستحقاق ارتكازا، يعني ما في فرق بينهم. وإن افترق في أن وحدة العقاب في ذلك، يعني احنا الآن جبنا شنو؟ اللبن والماء معاه، وجبنا شنو؟ الأمرين الترتبيين. ولذلك في كيفية استحقاق ارتكازا، وإن افترق في أن وحدة العقاب في ذلك لقصور الملاك، وفي المقام لقصور المكلف وعجزي. وين وحدة لقصور الملاك؟ اللي هو في الحقيقة في التكليف التخييري اللي تقدم، وحتى في هذا أيضا معي، لأن إذا أراد أن لقصور الملاك يعني ما في ملاكان متساويان في الماء واللبن معي؟ أي وفي المقام لقصور المكلف وعجزي في الأمرين عن امتثال التكليفين، كما يفترقان في كيفية الملاك للتداخل بين الملاكين في ذلك والتباين بينهما في المقام، إلا لأن الفرقين المذكورين كالفرق بين التكليف التخييري الأصلي والتكليفين المتزاحمين المتساويين في الأهمية، اللي قلنا يوجد اثنان كلاهما في نفس الرتبة من الإيمان، كلاهما مؤمن بالدرجة العاشرة معي، وأنت ما تستطيع إلا أن تنقذ أحدهما على نحو الترتب، هذا في الحقيقة مثل خصال الكفارة الثلاث معي. بس خصال الكفارة إيش فيه؟ خصال الكفارة في غرض واحد، ملاك واحد، ذي التكليف بإنقاذ أحد المؤمنين في ملاكان، لكن وجود الملاكين في المقام هل يجعل هناك فارق؟ كلاهما من واد واحد، لأن تعدد الملاك لا يجعل فرقا بين التكليف التخييري والتكليف الترتبي، الذي عرفت أنه لا يوجب فرقا في كيفية استحقاق العقاب. ومنه يظهر أنه لا مجال لدعوى كون الخطاب الترتبي المرجوح إرشاديا كما قاله الأخند اللي راح يأتينا وجاءنا في الشرح معي، وغير الأخند أيضا قالوا بما أنه في بعض الأحيان لا يترتب عليه لا ثواب ولا عقاب، فالظاهر أن التكليف بالمرجوح فقط لتبيان بقاء الملاك بلحاظ عدم استتباع مخالفة أمره العقاب زائدا على عقاب مخالفة الراجع، لأن فرضنا أنه لو ترك كلا التكليفين شو صير؟ يعاقب فقط بتكليف واحد وهو عقاب ترك التكليف الراجح، إذ يكفي في مولوية التكليف المرجوح استتباع الإتيان بالمرجوح يخفف العقاب الواحد اللازم من عصيان الراجح، على أن المعيار في مولوية التكليف ليس هو استتباع التكليف للثواب والعقاب، بل صحة إضافة مؤدى التكليف للمولى. إذا واحد يسألك ليش قاعد تصلي، ليش قاعد تصلي، في عندك مؤمن يجب عليك إنقاذه، ليش قاعد تصلي؟ تقول له إني أحب الصلاة وأحب المناجاة مع المولى تبارك وتعالى. إيه، بل صحة إضافة مؤداه للمولى بحيث تكون موافقة التكليف من أجله لحسابه لصدوره بداعي جعل السبيل منه، حيث لا يتوقف جعل السبيل على العقاب والثواب، بل يكفي فيه لحاظ انتساب التكليف إلى المولى، بحيث لو سئلت من أجل من تصلي ماذا تجيب؟ لله. وفي بعض الأحيان قد يتحقق عنوان آخر وهو الحب، ما في دعاء كمين، لأن كذا لا أخبرن أهل النار أني أحبك، هو واحد داخل في النار بس يبغي جاي يظهر حبا لأهلنا، يقول ترى أنا أفرق عنكم أنتوا تبغضون الله بس أنا ترى أحب الله، يقوم الله يطلع من النار، يطلع مرة واحدة من النار، يقول له تعال أنت روح أعلى درجات الفردوس، يقومون يطالعون في أهل النار، أي يطالعون في أهل النار، ها ليش شلون طلعته وهو مسوي كذا ومسوي كذا ومسوي كذا، يقول ها ذي يفرق عند قلب محب، وهل الدين إلا الحب يقول صلى الله عليه وآله. أي أو قد يتحقق عنوان ثاني كالشكر من دواعي وذلك لا يجري في الخطابات الإرشادية، الإرشادية أنت تجي تبغي بس تأخذ المصلحة، ما عندك انتساب لأن يؤتى بالتكليف من أجل المولى أو لشكره أو لحبه، هذا كله حال العقاب بلحاظ طبيعة الأمرين الترتبيين وبالنظر لملاكيهما، وربما تبتني الإطاعة والمعصية على خصوصيات أخرى وتحقق عناوين ثانوية تقتضي نحو آخر، مثل فقد يبتني ترك الراجح وموافقة المرجوح، صحيح هو شنو جاي يصلي لكن بالاستهانة بالأمر بالراجح، مثل لو أمر قلنا بإنقاذ شخصين واحد مؤمن لكن ما كان يرى حرمة للمؤمن، قال شنو مؤمن 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 جيب لك هالكلام مؤمن شكو فيه خد تركت مؤمن ذلك، وجي يوم القيامة قال لي ليش تركت المؤمن؟ قال يا إله فليكن، شوف فليكن يلا مع من؟ فرعون في نفس الدرجة، قال يا إله معهم، قال نعم أتدري ما حرمة المؤمن عندنا ولدينا إنه أعظم حرمة من الكعبة. روايات هذه موجودة. فقد يبتني ترك الراجح وموافقة المرجوح على الاستهانة برجحان الراجح وبأهميته شرعا، كما لو أنقذ غير المؤمن، لا لأنه يسر عليه، بل لعدم بنائه على أهمية المؤمن وعدم اهتمامه بعظيم حقه وحرمته، حيث قد يكون ذلك أشد من تركهما، ترك التكليفين تكاسلا. اللي تاركهم ما سووا شيء، ما أنقذ غير المؤمن، مع ذلك هذا أنقذ غير المؤمن، بس يجي يوم القيامة وين يروح؟ مع فرعون، ما يشفع له إنقاذ لغير المؤمن. يقول له لا، أنا أحييت نفس، وأنت قلت في كتابك المنزل على نبيك المرسل من أحياك أنما أحيا الناس جميعا. قال لك إيه صحيح، بس انظر لمن، لما خالفت من الأمر. أنا صحيح هذه نفس أنقذت، بس عندي المؤمن لا يعادل بشيء. معي؟ تكاسلا عن تحمل مشقة الإنقاذ واستصعابا له، مع الإذعان بأهمية الإيمان وحرمة الإسلام، كما قد يبتني تركهما معا على الاستهانة بتكليف المولى وعدم احترامه، لا على تجنب مشقة الامتثال والكسل من التكليف، حيث يكون البعد عن المولى والتمرد عليه بترك أداء التكليفين أشد من البعد والتمرد بترك شنو الراجح. يعني هو لو في بعض الأحيان جاب المرجوح وترك الراجح، بس لماذا ترك الراجح؟ استصغارا لأمره تبارك وتعالى. أنا جيت هذا على كيفي، قل له ذاك أنت الله كيف كيف، أنا حبيت أطيع ولا ما أطيع، هذا إيش كثر الناس يعصون. استصغار لعظمته تبارك وتعالى. أي لكن يقول هذا خارج عن محض الإطاعة والمعنى، مو كلامنا في تحقق العناوين الثانوية. أي ويظهر مما تقدم أن الالتزام بوحدة العقاب لا ينافي البناء على ثبوت الأمر الترتبي بالمرجوح وكون التكليف مولويا، وأنه لا وجه للمنع من ذلك. معي؟ إن قلت في تزاحم بين الراجح والمرجوح، قلنا التزاحم دفعناه بأن شرط فعلية المرجوح عصيان الراجح، وقد اعترف الأخ بوقوعه في عرفيات كما سوف يأتينا. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا النبي محمد وآله أجمعين طيبين الطاهرين.